أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المحاولة الثانية، تعويض أسانيد التهذيبين وغيرهما من كتب رواية الشيخ الطوسي بأسانيد الفهرست للشيخ الطوسي. هذه المحاولة الثانية يبدو أنها هي المحاولة المدرسية منذ القرن الحادي عشر، وقد تقدم أن أول من ذكر هذه المحاولة هو الشيخ حسان صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني في كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسان، ثم تبعه ولده الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار، واستمر التعويض إلى يومنا هذا. ومن الغرابة أنه بعد إحالة الشيخ الطوسي على طرقه في الفهرست كما ذكر في مشيخة التهذيب، أننا لا نجد عينا ولا أثر لنظرية تعويض الأسانيد خلال عشرة قرون، بل 11 قرنا. فمنذ مو عشرة قرون، استغفر الله، لأن الشيخ الطوسي متوفى سنة 460 عن القرن الخامس، يعني من القرن الخامس إلى 11 ستة قرون. لم يتطرق أحد إلى نظرية تعويض الأسانيد. وقبل أن نشرح في بيان المحاولة الثانية وهي تعويض أسانيد الشيخ في التهذيبين وغيرها من كتبه الروائية بأسانيده في الفهرست، لا بأس أن نتطرق إلى كلمات السيد البروجردي رحمه الله، فإنه يظهر منها أنه لا يوافق على هذا التعويض، وهذا من الغرائب العجائب، وهو خريج هذه الصناعة. لذلك نقرأ كلمات السيد البروجردي في مقدمته على جامع الرواة لنرى ما يمكن أن يستفاد منها أو يفهم منها، ولم نصل إلى محصل. قال السيد البروجردي رحمه الله: وقد انفرد من بين المتأخرين في إنكار أصل صحة تعويض أسانيد التهذيبين بالطرق المذكورة في فهرست الشيخ الطوسي. قال قدس سره في مناقشته للمحقق الأردبيلي في مقدمة جامع الرواة، المقدمة من صفحة من الجزء الأول صفحة زاء، جامع الرواة الجزء الأول صفحة زاء. قال قدس سره: وأما ذكر جميع الطرق المذكورة في الفهرست فليس له وجه، وليس تصنيف كتاب الفهرست من الشيخ وذكر الطرق فيه إلى جميع أرباب الكتب لأجل إخراج أحاديث التهذيبين من الإرسال كما هو المستفاد من عبارته، بل الذي قصد الشيخ بسببه إخراج روايات التهذيبين عن الإرسال هو ما ذكره في آخرهما من الطرق إلى المشيخة الذين ذكرهم هناك كما صرح به أول كلامه. نعم يمكن وجدان طرق أخرى لهؤلاء المشيخة مما ذكره في الفهرست في تراجمهم، وهذه العبارة غريبة عجيبة إذ يستفاد من المقطع الأول منها أن السيد البروجردي رحمه الله لا يرى أن الطرق المذكورة في فهرست الشيخ الطوسي ترفع الضعف الموجود في أسانيد مشيختي التهذيب والاستبصار، ولكن في السطر الأخير من كلامه حيث يقول نعم يمكن وجدان طرق أخرى لهؤلاء المشيخة مما ذكره في الفهرست في تراجمهم، يستفاد منه أن هناك طرق غير طرق المشيخة موجودة في الفهرست. وظاهر المقطع الأول رفض التعويض حتى في دائرة تعويض أسانيد التهذيبين بأسانيد وطرق فهرست الشيخ الطوسي، وهذا هو الذي فهمه بعض محقق العاص في زماننا كما نسب إليه، فقد نسب إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله أنه يرى أن السيد البروجردي لا يقبل أصل هذا التعويض، وذكر ذلك تلميذ السيد السيستاني وهو السيد الجلالي في كتابه دراية الحديث صفحة 489. وقد تصدى السيد الجلالي لمناقشة أستاذه بأمرين خلاصتهما، يعني يناقش هو رأي السيد البروجردي على ما فهمه أستاذ السيد السيستاني، خلاصتهما أن ما ذكر من إخراج الروايات عن الإرسال يحصل تلقائيا بمجرد اتصال السند وبمجرد ذكر السند إلى الكتب والمصنفات التي بدأ بأصحابها، ولا يحتاج إلى قصده بالخصوص على أن الشيخ الطوسي أحال في نهاية المشيخة مشيخة التهذيب إلى الفهرست. ونحن لا ندري حقيقة ما كان يرمي إليه سيد البروجردي، ولا يخفى على هذا المحقق المدقق وهو خريج هذه الصناعة ما ذكره السيد الجلالي، وبالتالي يمكن أن نقول محط نظره أحد أمرين. الأمر الأول أنه لا يعتقد أن المبدوء به في أسانيد التهذيب والاستبصار هم أصحاب الكتب والمصنفات الذين أخذ الشيخ الطوسي الرواية من كتبهم، وقد اتضح فيما تقدم أن الصحيح هو ثبوت أن الشيخ الطوسي يبدأ السند بأصحاب الكتب، فإذا بدأ باسم شخصين علمنا أن هذه الرواية أخذها من كتابه، فنرجع إلى الفهرست لنرى طريق الشيخ إلى جميع كتب وروايات هذا الشخص فيصح التعويض. الاحتمال الثاني أن لا يعتقد السيد البروجردي أن طرق الشيخ الطوسي هي إلى واقع النسخ والمعنونات، وإنما هذه الطرق إنما هي إلى العناوين للمعنونات، فلا تخرج الروايات عن حد الإرسال. وقد اتضح فيما تقدم أن الصحيح أن طرق الشيخ الطوسي إنما هي إلى المعنونات للعناوين فقط. بناء على هذين الاحتمالين يكون لإشكال السيد البروجردي صورة فنية. والله العالم بواقع الحال وما كان يقصده السيد حسين الوروجردي قدس الله نفسه الزكية. وقبل الولوج في صلب المحاولة الثانية وهي تعويض الأسانيد في مشيخة التهذيبين وغيرهما من كتب الشيخ الطوسي بأسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست، إذ أن لهذه المحاولة الثانية 5 أنماط كما سيأتي، ولكن لا بد من تقديم مقدمة بعد أن أشرنا إلى المانع وهو كلام السيد البروجردي. لا بأس بتقديم مقدمة، إذ أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه تكرر منه تعبير في الفهرست، فتارة يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، وأحيانا يعكس ويقول أخبرنا بجميع رواياته وكتبه. فما المراد بهذه العبارة؟ ولا بد من معرفة ظاهر هذه العبارة. ذكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في كتابه شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة 4 أجزاء، وذكر أيضا تلميذه الوفي السيد كاظم الحائري في تقرير الدورة الأولى مباحث الأصول، وذكر أيضا تلميذه الوفي السيد محمود الهاشم الشاعرودي في تقرير دورته الثانية 4 احتمالات. وزاد السيد كاظم الحائري حفظه الله احتمالا 5، وزاد عليه أستاذنا الشيخ حسان سويدان احتمالا 6 لفهم هذه العبارة. وسيتضح أن الصحيح هو خصوص المعنى الرابع دون بقية المعاني. والشهيد الصدر رضوان الله عليه في دورته الأولى رجح المعنى الرابع، لكنه في دورته الثانية الأصولية وفي شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة رفع اليد عن المعنى الرابع وقال إن عبارة الشيخ الطوسي مجملة، فإذا كانت مجملة نختصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المعنى الثاني. نحن نبين هذه المعاني الأربعة، وسيتضح أن الصحيح منها هو خصوص المعنى الرابع. وإذا التزمنا بثبوت الإجمال والإبهام في عبارة الشيخ الطوسي، فإننا سنقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص الاحتمال الثاني، كما عليه شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. الاحتمال الأول، احتمالات، الآن نذكر احتمالات 6. الأربعة الأول ذكرها الشهيد الصدر. الاحتمال الأول أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي هي في علم الله كتب وروايات للراوي. الاحتمال الثاني، الآن نذكر الاحتمالات ثم نناقشها. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود جميع كتب وروايات الراوي التي ينسبها الشيخ الطوسي إليه، ويعتقد الشيخ الطوسي أنها للراوي وجدانا أو تعبدا. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى الراوي. الاحتمال الرابع، إلى هنا ذكرنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الرابع أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى الراوي ووصلت إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. هذه الاحتمالات ذكرها السيد الشهيد محمد باقر الصادق، ونقلها عنه تلميذه السيد كاظم الحائري في تقريره مباحث الأصول القسم الثاني الجزء الثالث صفحة 240. وأضاف إليها السيد كاظم الحائري احتمالا آخر فيكون هو الاحتمال الخامس، وهو احتمال كون مراد الشيخ الطوسي بهذا التعبير الكتب والروايات التي يرويها هو في كتبه، لا مجرد وصول الكتب إلى الشيخ الطوسي. مباحث الأصول القسم الثاني الجزء الثالث صفحة 243، ذكر ذلك في الحاشية. ولا يخفى أن هذا الاحتمال الخامس هو عين الاحتمال الرابع مع إضافة قيد، وهذا القيد هو أن يذكرها في كتبه ولا يكتفي بمجرد وصولها إليه. الاحتمال السادس، وقد أضافه شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدا، وهو كون المراد من عطف الروايات على الكتب هو عطف التفسير، فلا توجد مغايرة بين قوله أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، هذا عطف تفسير وعطف بيان، بأن يريد من الروايات الروايات التي تضمنتها كتبه لا مطلق الروايات التي تروى عنه. وهذا الاحتمال السادس يفرق عن بقية الاحتمالات الخمسة، حيث أن الاحتمالات الخمسة الأول لم تسلط الضوء على الفارق بين الكتب والروايات، فكأنها قد جزمت أنها من باب عطف المغاير على المغاير، وهذا هو الموافق للأصل، إذ أن الأصل في التغيير في العطف هو التأسيس للتأكيد، وعطف المغاير على المغاير تأسيس لأصل جديد، بخلاف عطف الشيء على مثله للتأكيد فليس فيه مطلب جديد. فيقولون الأصل في العطف هو عطف المغاير على المغاير وليس عطف البيان، فهذا الاحتمال السادس يحتاج إلى إبراز قرينة لإثبات أن عطف الكتب على الروايات أو العكس إنما هو من باب عطف البيان. بعد بيان هذه الاحتمالات الستة نشرع في بيان الصحيح منها، وسيتضح أن الصحيح هو خصوص الاحتمال الرابع، وإذا لم نستظهره والتزمنا بالإجمال فإن الصحيح هو الاحتمال الثاني، إلا أن الظهور تام بالنسبة إلى الاحتمال الرابع فيتعين. ولا يخفى أن النتائج تختلف باختلاف الاحتمالات. ندرس هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول وهو أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي هي في علم الله أنها كتب وروايات للراوي. فعلى هذا لا يمكن الحكم بكون هذا السند سندا إلى كتاب الراوي أو روايات الراوي إلا إذا ثبت لدينا أن الشيخ الطوسي كان يعتقد اعتقادا جازما وقاطعا بأن هذه الرواية من روايات الراوي، وكان يعتقد جازما أن هذا الكتاب هو من كتب الراوي، إذ بغير ذلك يكون هذا الكتاب أو هذه الرواية تشكل شبهة مصداقية لقول الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. فلكي يثبت أن هذا الكتاب هو من كتب الحسين بن سعيد الأهوازي أو أن هذه الرواية هي رواية من روايات الحسين بن سعيد الأهوازي، لابد أن يكون الشيخ الطوسي جازما وقاطعا بأن كتاب الزهد هذا الذي نقل عنه هو من كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، أو أن هذه الرواية من روايات الزهد هي من روايات الحسين بن سعيد الأهوازي. ولكن الشهيد الصادق رضوان الله عليه كما يظهر من تقريره، تقرير تلميذه السيد كاظم الحائري مباحث الأصول للجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 241، جعل الاحتمال الأول مفيدين في جميع ما رواه الشيخ الطوسي من روايات للراوي في كتب الشيخ الطوسي، لأنه لا معنى لكون الشيخ الطوسي يقطع بعدم صحة الرواية وعدم كون هذه الرواية للحسين بن سعيد الأهوازي ومع ذلك يخرجها في كتابه ويرويها في كتبه، لا معنى لذلك. الشيخ الطوسي لن يذكر رواية لأحدين كالبرقي أو الأهوازي بناء على الاحتمال الأول إلا إذا قطعها أنها من روايات الأهوازي وأنها من كتب الأهوازي. والحال أنه لا يوجد ما يشك في أن هذه الرواية هي رواية للأهوازي أو رواية للبرقي، فلا يبقى سوى أنه يعتقد أن كل الروايات التي يرويها هي من مرويات الأهوازي أو البرقي. وبهذا الاحتمال يضمن موضوع العبارة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا، فمن قال إن الشيخ الطوسي يجزم أن جميع هذه الروايات قد قالها الرواة وأن جميع هذه الكتب واقعا كتبها أولئك الرواة؟ هذه الكتب قد وصلت إليه بطريق صحيح، أما أنه يجزم أن هذه الروايات قالها الرواة فمن أين ذلك؟ نعم الشيخ الطوسي يعتقد أن هذه الرواية للراوي وأن هذا الكتاب للراوي، بل ربما يكون شاكا ومترددا في بعضها، لكنه على الرغم من ذلك رواها لأن لديه طريق إليها، وبالتالي إذا شك في نسبة رواية إلى الراوي لا تكون مشمولة للعبارة بناء على هذا التفسير كتب وروايات الراوي في صقع الواقع عند الله عز وجل. بعبارة واضحة، إذا كان مراد الشيخ الطوسي من كل كتب وروايات الراوي ما يكون في علم الله وفي الواقع هو أيضا من كتب وروايات الراوي، فلا ملزم لعدم إخراجه ما لا يكون معتقدا أنه من كتب وروايات الراوي، وهذا الذي داير في دائرة الشاك. وبعبارة أوضح، عندنا موارد ثلاثة. المورد الأول، ما يجزم الشيخ الطوسي أنه من روايات وكتب الراوي، وهذا له أن ينقل عنه وأن يرويه وأن يخرجه في كتابه. المورد الثاني، ما يجزم الشيخ الطوسي أنه ليس من كتب وروايات الراوي، فحينئذ لا يجوز له أن ينسبه إلى الراوي. المورد الثالث، ما يشك في أنه للراوي، فقد يكون رواه وقد لا يكون رواه، وقد يكون من كتابه وقد لا يكون من كتابه، فيدخل في دائرة الشك. إلا أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه له طريق إلى هذا الراوي، ففي هذه الحالة ما المانع من أن يذكرها الشيخ الطوسي في كتابه، لكن بناء على هذا الاحتمال لا يمكن أن يذكر هذه الرواية المشكوكة. إشكال آخر، من قال إن الشيخ الطوسي يحيط بجميع الكتب والروايات؟ من قال بحيث يقطع بأن جميع هذه الكتب صدرت وأن جميع هذه الروايات صدرت؟ هذا بعيد جدا، هذا لا يلتزم به حتى بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام. من أين نقطع أن الإمام الصادق قد تفوه بجميع الروايات الموجودة في التهذيبين؟ نعم، لنا طرق صحيحة إلى هذه الروايات، وبعض هذه الطرق ضعيف، أما أن نجزم أن الإمام قد قال جميع هذه الكتب، هذا بعيد جدا. ففرق بين حيثية الصدور واقعا وبين حيثية الاعتبار ظاهرا. إذن الاحتمال الأول ليس بتام. نعم، يمكن أن يقال إن هذا الاحتمال الأول قوي بالنسبة إلى مشايخ الشيخ المباشرين، لأن لقرب زمانه يجزم أن هذا الكتاب لشيخه وهذا الكتاب ليس لشيخه، يجزم أن هذه الرواية رواها شيخه وهذه الرواية لم يروها، وإن كان هذا بعيد أيضا بالنسبة إلى الروايات، فمن أين أن يجزم ويلم ويحيط بجميع روايات أستاذه؟ إذن الاحتمال الأول، وهو أن يكون المراد من جميع الكتب والروايات هي الكتب والروايات التي صدرت واقعا في علم الله تعالى عن الراوي، هذا الاحتمال الأول لا يمكن المساعدة عليه. الاحتمال الثاني، وهو أن يراد بجميع الكتب والروايات جميع كتب وروايات الراوي التي ينسبها الشيخ الطوسي إلى الراوي، ويعتقد الشيخ الطوسي أن هذه الروايات للراوي وجدانا أو تعبدا. هذا الاحتمال الثاني لكي يثبت لابد من تحقق أمرين. الأمر الأول، أن ينسب الشيخ الطوسي الكتاب أو الرواية إلى الراوي المعين. الأمر الثاني، أن يعتقد الشيخ الطوسي بصحة هذه النسبة، فقد ينسب الكتاب إلى راوين كما لو قال كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، ولكنه ربما لا يعتقد بصحة هذه النسبة، فلا بد من إحراز الأمر الثاني وهو اعتقاد الشيخ الطوسي بصحة النسبة. أما الأمر الأول فلا محيص عن قبوله والتسليم به، إذ أن مجرد الرواية والإسناد يكفي لتحقيق نسبة الكتاب أو الرواية إلى الراوي، ولكن الأمر الثاني وهو أكون الشيخ الطوسي يعتقد بصحة هذه النسبة، فلا يكتفى فيه بمجرد رواية الشيخ الطوسي، بل لا بد أن نحرز أن الشيخ الطوسي كان في مقام وكان بصدد التحقيق والتنقيح للأسانيد. فإذا كان في مقام تحقيق الأسانيد ونسب الكتاب إلى رجلين أو نسب الرواية إلى رجلين، علم من ذلك أنه يعتقد بصحة هذه النسبة. وأما إذا كان الشيخ الطوسي في مقام العرض فقط، فهذا لا يستكشف منه اعتقاد الشيخ الطوسي بصحة النسبة. هذه الحيثية، حيثية اعتقاد صحة النسبة، حيثية زائدة لا يكفي في تحققها مجرد قوله رحمه الله أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان. وبعبارة أخرى، ظاهر عبارة الشيخ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أنه يتحدث بما هو محدث ومخبر، لا بما هو مجتهد وناقد. فإذا حملنا كلامه على التحديث صار الإخبار بجميع الكتب والروايات الأعم من الطريق الصحيح والطريق الضعيف، بخلاف ما إذا كان الشيخ الطوسي في مقام الاستدلال وفي مقام النقد والتحقيق والتدقيق، وقال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فإننا نحمل ذلك على اعتقاده بصحة طريقه وسنده إلى تلك الروايات. وبالتالي ينتفي هذا الاحتمال الثاني، فنحمل كلام الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته على أنه أراد التحديث والرواية، لا على أنه اعتقد بصحة هذا التحديث وبصحة هذه الرواية، لأن الاعتقاد أمر زائد يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل. وبالتالي الاحتمال الثاني لا ينفع إلا في دائرة الروايات والمرويات التي ثبت أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يعتقد بصحة مروياتها، ويعتقد بصحة صدورها. الاحتمال الثالث، نعم سنأتي عليه عند مناقشة الرابع، عند مناقشة الرابع. الاحتمال الثالث وهو أن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى الراوي من الواضح أنه على الاحتمال الثالث تكون النتيجة واسعة جدا، إذ يمكن على أساس الاحتمال الثالث تصحيح السند إلى كل كتب وروايات الراوي بمجرد نسبتها إليه، سواء رواها الشيخ أو لم يرويها، فكل ما ينسب من كتب وروايات إلى الراوي في زمن الشيخ الطوسي وما قبل الشيخ الطوسي إلى الراوي فهو صحيح عند الشيخ ببركة صحة سند الشيخ الطوسي إلى جميع كتب وروايات الراوي. لكن الاحتمال الثالث شبيه بالاحتمال الأول من جهة كونه خلاف الظاهر جدا. فالاحتمال الأول يحمل جميع الكتب والروايات واقعا، والاحتمال الثاني يحمل جميع الكتب والروايات ولو نسبة إلى الراوي. لأن الشيخ الطوسي إنما يروي الكتب والروايات التي تعرف عليها ولا يروي الكتب والروايات التي قطعا صدرت واقعا كما هو الاحتمال الأول، ولا يروي الكتب والروايات التي بمجرد نسبت إلى شخص فإنه يرويها. بل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي الكتب التي وصلت إليه وتعرف عليها، لا كل ما ينسب إلى الراوي ولو لم يطلع عليه الشيخ الطوسي. بل يصبح ظاهر هذا الكلام مضاد لكلام الشيخ الطوسي، فكأن الشيخ الطوسي قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته التي أرويها والتي لا أرويها، لمجرد أن يكون قد نسبها ناسب إليه، وهذا معنى مشكل جدا. وما ورد في ذيل هذا الكلام يناقض ما ورد في مقدمه، إذ أن ما في ذيله ولو لم يرويها الشيخ الطوسي، والحال في البداية يقول أروي جميع كتبه ورواياته. الاحتمال الرابع والأخير في كلمات الشهيد الصادر وهو الصحيح، وهو أن يكون المراد وأن يكون المقصود جميع الكتب والروايات التي تنسب إلى الراوي أولا ووصلت إلى الشيخ الطوسي ثانيا. يعني الشيخ الطوسي يقول هذا الكتاب وصل إلي وهو منسوب إلى فلان، إذن هاتان الحيثيتان لا بد من إحرازهما، وهي صحة النسبة إلى الراوي أولا، وثانيا وصول الكتاب إلى الشيخ ثانيا. هذه الكتب التي نسبت إلى المؤلف سواء رواها الشيخ في كتبه أو لم يروها الشيخ في كتبه، فيكفي أن تكون هذه الروايات قد وصلت للشيخ الطوسي ورواها وإن لم يروها في كتبه. إذن كل كتاب أو رواية وصلت إلى الشيخ الطوسي فهي مشمولة بهذا السند، وإن لم يذكر الشيخ الطوسي ذلك الكتاب أو تلك الرواية في كتبه. فكأنه يقول قد أحصيت جميع روايات الراوي التي وصلت إلي بأسانيد مختلفة، سواء أودعتها في كتبي أو لم أودعها، وهذا السند الذي يذكره والطريق الذي يذكره هو طريق إلى جميع كتب وروايات الراوي. وهذه نكتة مهمة جدا، يترتب عليها إمكان تعويض روايات الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار وغيرها وغيرهما من كتبه بالأسانيد، مثلا مصباح المتهجد الشيخ الطوسي، أو كتاب الغيبة الشيخ الطوسي. فلو لم يذكر السند كاملا فهل يمكن التعويض أو لا؟ الجواب نعم، يمكن التعويض بما ذكره في الفهرست، طبعا إذا فيها أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. أما إذا فيها أخبرنا بجميع كتبه ولم يذكر رواياته، هنا يصعب التعويض. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي في خصوص التهذيب والاستبصار نص على أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، لكن في مصباح المتهجد والغيبة وغيره من كتبه لم ينص على أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، فلا يمكن التعويض. نعم لو ذكر أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أمكن التعويض. طبعا تظهر الثمرة فيما لو كان هناك ضعف أو جهالة، في سند الشيخ في كتاب التهذيب أو الاستبصار أو الغيبة أو مصباح المتهجن. وكان طريق الشيخ الطوسي إلى هذا الراوي صحيحا في الفهرست، وذكر أنه يروي جميع كتبه ورواياته. لو ذكر أنه يروي جميع كتبه هذا ينفع في تعويض خصوص التهذيبين، أما إذا قال يروي جميع كتبه ورواياته فهذا ينفع في التهذيبين وبقية الكتب. وهذه طريقة مهمة حتى في تعويض أسانيد الكافي وأسانيد من لا يحضره الفقيه للصدوق، لأن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات الكليني، وله طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات الصدوق. فكل الكتب بما فيها كتب الكليني والصدوق مشمولة لعبارة الشيخ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. هذا بالنسبة إلى ثمرة هذا الاحتمال الرابع. وأما تقييم هذا الاحتمال الرابع فهذا يخضع للاستظهار. فإذا قال الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لا شك في ظهور هذا الكلام في شموله لكل ما وصل إلى الشيخ الطوسي من كتب وروايات هذا الراوي، سواء أخرجها الشيخ الطوسي في كتبه أو لم يخرجها. فيمكننا تطبيق هذا السند العام على كل ما روي لهذا الراوي كالحسين بن سعيد الأهوازي من كتب أو روايات ذكرها الشيخ. وهذا هو مقتضى التمسك بإطلاق كلام الشيخ الطوسي في مقابل احتمال اختصاص هذه الشهادة بخصوص ما روي للشيخ الطوسي وأخرجه في كتبه كالتهذيبين، أو خصوص ما كان يراه ويعتقد واقعا أنه من روايات الراوي كما في الاحتمال الأول، فإن هذا تقييد لا دليل عليه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كانت للحسين بن سعيد الأهوازي رواية ونحن لم نحرز أن هذه الرواية وصلت إلى الشيخ الطوسي، فحينئذ لا يمكن أن نتمسك بإطلاق كلام الشيخ الطوسي لأن هذه الرواية لم تصل إلى الشيخ الطوسي، فلا يمكن التمسك بكلام الشيخ الطوسي لتعويض سند رواية للراوي لا دليل لدينا أنها وصلت إلى الشيخ الطوسي ولو بسند ضعيف، لأن هذه الرواية ستكون شبهة مصداقية لشهادة الشيخ الطوسي. قد يقال إن من المحتمل إرادة الشيخ الطوسي في كلام جميع كتبه ورواياته خصوص الروايات التي اشتملت عليها كتب الراوي التي رواها، فلا تشمل الشهادة الروايات التي لم تكن في كتب الراوي التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، فيتضيق التعويض المزعوم، فلا يشمل سوى ما دل الدليل على أنه أخذ من تلك الكتب، وهي خصوص الموارد التي يبدأ فيها الشيخ الطوسي باسم الراوي في التهذيب وما عدا الجزئين الأولين من الاستبصار. ولكن يمكن أن يقال إن معنى ذلك كون عطف الكتب على الروايات والعكس من قبيل العطف البياني، كما عليه الاحتمال السادس، والعطف البياني خلاف الظاهر، إذ الأصل في العطف أن يكون من باب عطف المغاير على المغاير، ولا نرفع اليد إلا بقرينة تدل على أن العطف هو عطف بيان. بالإضافة إلى أن الشيخ الطوسي كرر في جملة من التراجم عبارة جميع كتبه ورواياته أو العكس مما يظهر منه العموم والشمول لجميع الروايات ولجميع الكتب سواء كانت في الكتب التي صنفها أو لم تكن. وهنا قرينة هي أهم، وهي أن الشيخ الطوسي في بعض التراجم فصل بين رواية الكتب ورواية الروايات مما يدل على المغايرة بينهما. من هذه التراجم ما ذكره من هذه القرائن، قرينة الأولى ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، حيث ذكر بعد تعداد كتبه ما لفظه: أخبرني بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من أصحابنا. الفهرست صفحة 54. فإن هذا المورد ظاهر جدا في مغايرة الروايات للكتب وإرادة التعميم، خصوصا عندما عبر بقوله وبجميع رواياته. القرينة الثانية، المورد الثاني، ما ذكره في ترجمة حميد بن زياد ما لفظه: أخبرنا برواياته كلها وكتبه أحمد بن عبدون. الفهرس صفحة 155. وبناء على التغاير هنا اتضح الخلل في الاحتمال السادس الذي يرى أن عطف الكتب على الروايات أو العكس إنما هو من باب عطف البيان. وهكذا يتضح ضعف الاحتمال الخامس الذي ذكره السيد كاظم الحائري حفظه الله، وهو أن يكون المراد الكتب والروايات التي يرويها الشيخ في كتبه لا مجرد وصول الكتب إليه. فمن قال أنه خص بالسند خصوص ما رواه من كتبه، إذ الكلام مطلق، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ولم يقل أخبرنا بجميع كتبه ورواياته التي أرويها. إذن اتضح الخلل في الاحتمال الأول والثاني والثالث والخامس والسادس، فيبقى الاحتمال الرابع هو الصحيح، وهو المستظهر الذي لا بد من البناء عليه، وقد اختاره السيد الشهيد الصادق في تقرير دورته الأصولية الأولى التي قررها تلميذه المرجع السيد كاظم الحائري، مباحث الأصول الجزء الثالث من القسم الثاني صفحة 242. ولكن الشهيد الصدر يظهر من تقرير دورته الثانية التي قررها تلميذه المرجع السيد محمود الهاشم الشاهرودي، بحوث في علم الأصول الجزء الخامس صفحة 60، يظهر منه ذهابه إلى إجمال تعبير الشيخ الطوسي، وأن قوله كتبه ورواياته معنى مجمل، وأن القدر المتيقن ما يراه الشيخ رواية للراوي. هذا هو القدر المتيقن، وهو يلازم الاعتقاد، فما يراه الشيخ رواية للراوي يلازم أن الشيخ يعتقد بأنها رواية، وهذا ينطبق على الاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدمة. الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ المقصود جميع كتب وروايات الراوي التي ينسبها الشيخ الطوسي إلى الراوي، ويعتقد أنها للراوي إما بالوجدان وإما بالتعبد، إما يثبت له أن هذه رواية للحسين بن سعيد الأهوازي وجدانا، كما لو كانت كتب الحسين بن سعيد بخطه عند الشيخ الطوسي، أو تعبدا كما لو وصلت إليه بطريق صحيح.
بالإضافة أنه يرويها.
نعم.
يعني هذا الثاني يقول أنه الروايات التي يعتقد أنها لفلان.
نعم.
لكن إذا ما رواها ما تقد متيقن.
ماذا ما رواها؟
يعني إذا هو ما رواها إلى الشيخ الطوسي بالروايات ما تكون قدر متيقن.
نعم. القدر المتيقن أولا ما رواه الطوسي، فإذا لم يروه خرج عن القدر المتيقن، وثانيا وكان يعتقد أن هذه الرواية للراوي، وليس المراد يعتقد أن هذه الرواية للراوي واقعان، لا، يعتقد صحة نسبة الرواية والكتاب إلى الراوي، إما بالوجدان وإما بالتعبد، هذا هو القدر المتيقن. طبعا سيأتي مزيد بحث حول هذه النقطة، وسنتطرق هناك إلى كلمات الشهيد الصدر في كتاب الطهارة من شرح العروة الوثقى، وميزة أن هذا بقلمه ما ذكره الشهيد الصدر من تعويض في كتاب شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة، هذا أيضا هو بحثه، كان باحث كتاب الطهارة الشهيد الصدر وكتبه. لكن من المؤسف أنه في التقرير الثاني سيد محمود بحوث في شرح العروة بحوث في علم الأصول جزء الخامس صفحة 60 لم يفصل ولم يبحث حول النظرية ولم يتكلم حول هذه الاحتمالات الأربعة. على أي حال تترتب ثمرة كبيرة بناء على الاحتمال الرابع، وهي صحة تعويض أسانيد مشيخة التهذيب والاستبصار الضعيفة بأسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست الصحيحة. ثم يذكر الشيخ أستاذنا الشيخ حسان سويدان جدولا يمكن الرجوع إليه، هذا الجدول هو عبارة عن استخراج من كتب من فهرست الشيخ الطوسي ما من ذكرهم في مقام التعبير عن طرقهم بعبارة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، مع بيان أن هذا الطريق صحيح أو ضعيف. فيذكر اسم الشخص والمورد الذي ذكر فيه الصفحة والرقم، ثم يبين صاد يعني صحيح، ضاد يعني ضعيف. إلى هنا انتهينا من مقدمة المحاولة الثانية، المحاولة الثانية وهي تعويض أسانيد الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيبين بأسانيد الشيخ في الفهرست. هذا التعويض له أنماط خمسة، أنماط التعويض يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.